إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب البر والصلة والآداب من صحيح الإمام مسلم إلى قول المبوب: باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. كما قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال إبراهيم الخليل كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله هذا يعني ضلال في العلم والعمل، آية الحجر ضلال في العلم، وآية الزمر ضلال في العمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمهما فعل الإنسان من ذنوب ومعاص، فإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يرحمه ويتوب عليه. هذا من الناحية العملية. ومن الناحية العلمية أن القانط من رحمة الله ضال. لماذا؟ لأنه السلام وبركاته، لأنه لم يحسن المعرفة بربه سبحانه، لم يحسن المعرفة بربه سبحانه، بربه الذي رحمته وسعت كل شيء. فإذا ينهى عن القنوط من رحمة الله تعالى. وفي نفس الوقت لا يغتر الإنسان بسعة رحمة الله إذا لم يأتي بالأسباب. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فإذا كما هو المعهود في دين الإسلام أنه دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فينهى عن القنوط من رحمة الله تعالى. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الشيطان له على الإنسان بابان، الشيطان له على الإنسان بابان، وهو يريد أن يظفر بأيهما سواء هذا أو هذا، فهو في الحالتين فائز وظافر، ألا وهما بابا الإفراط والتفريط. الإفراط والتفريط، الإفراط هو الغلو، والتفريط هو التقصير والغرور. ولذا نجد هذين الاتجاهين ماثلين غاية المثول في تصرفات المسلمين إلا من رحم الله تعالى وبقي على الوسطي، وهو الاتجاه الإفراطي الإرجائي. ما الناس يقولون؟ أتينا بلا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يفعلون شيئا. فهذا اتجاه إرجائي، وفي المقابل الاتجاه التفريطي وهو الغلو والتشدد، حتى كفروا المسلمين وقتلوهم وخرجوا عليهم بالسيف. فإذا لا هذا ولا هذا، فينهى عن التقنيط من رحمة الله، وفي المقابل ينهى عن الاغترار برحمة الله أيضا. وذكر في الباب حديث جندب قال الإمام مسلم: حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه، وهو سليمان بن المعتمر، قال: حدثنا أبو عمران الجوني، وهو عبد الملك بن حبيب. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري، وهو ثقة معروف. ونحن اتفقنا أن من كان ثقة لا نذكره بالتوثيق، وإنما ننبه على من كان فيه ضعف. عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. هذا تقنيط من رحمة الله، وهذا تعد لحدود الإنسان، فإن الإنسان لا دخل له في الإيمان وفي الرحمة وفي الجنة وفي النار، هذه الأمور لا دخل لك فيها، فيؤمن من يشاء الله ويكفر من يشاء الله، ويهدى من يشاء الله ويضل من يشاء الله، ويدخل الجنة من يشاء الله ويدخل النار من يشاء الله، هذا كله لله تبارك وتعالى. فالذي يقول والله لا يغفر الله لفلان، أولا هذا تقنيط من رحمة الله، والشيء الثاني أن هذا يتدخل في أمر الله تعالى، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، فالتألي هو ليش؟ هو الحلف. نعم، كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. إيش معنى يؤلون؟ يؤلون يعني يحلفون ألا يأتوا أزواجهم. فالرجل إذا حلف ألا يأتي امرأته فيمهل مدة 4 أشهر، وبعد 4 أشهر إما أن يفي وإما أن يطلق. الشاهد يؤلون يعني يحلفون. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فسبحان الله، انظر هذا العامل الذي كان يعبد الله تعالى ولكنه تدخل فيما لا يعنيه، ثم تألى على الله تعالى. فقال الله عز وجل صلى الله عليه، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أحبطت عملك أو كما قال. طيب هذا الذي أحبط عمله هل هو كفر؟ هل هو كفر؟ لا، وإنما أتى بإيش؟ أتى بكبيرة من الكبائر، وهي ماذا؟ أنه تدخل في أمر الله تعالى. فتأتينا هنا المسألة المهمة، وهي مسألة علاقة الحسنات بالسيئات. هذا إنسان أتى بحسنات ثم قال كلمة وهي سيئة، فما علاقة الحسنات بالسيئات؟ وهذه مسألة مهمة. أنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتتصدق، وفي المقابل إيش؟ تغتاب وتكذب وتغش، فإيش الموقف؟ ما العلاقة بين الحسنات والسيئات؟ للناس في ذلك يعني 3 أقوال. عندما نقول للناس يعني المنتسبين إلى الإسلام، سواء كانوا من أهل السنة أو من أهل البدعة، فللناس في ذلك 3 أقوال. القول الأول هو قول الأشاعرة، والأشاعرة مرجئة. ما قولهم؟ قالوا ليس هناك سيئة تحبط إلا سيئة الشرك بس. قالوا ليس هناك سيئة تحبط إلا سيئة الشرك. طيب وهذا الحديث كيف تجيبون عنه؟ فإن ظاهر هذا الحديث أن الرجل عمله أحبط بماذا؟ هل بالشرك والكفر؟ ولا بقوله والله لا يغفر الله لفلان؟ الثاني، ففيه أن عمله حبط بإيش؟ بسيئة غير الشرك. قالوا لا، هذا ليس إحباط، وإنما هذا موازنة. إيش يعني موازنة؟ يعني ضيعنا هذا بهذا، فلما تضيع حسنة بإيش؟ بسيئة، فكأن السيئة إيش؟ ها؟ أحبطت. فإذا الأشاعرة خرجوا من الرد على هذه الأدلة بأنهم قالوا بالإيش؟ بالموازنة، فليس عندهم إحباط في غير الشرك إلا بالإيش؟ إلا بالموازنة. يقولوا إن السيئة ما تحبط الحسنة، وإنما يعني هذه تضيع مع هذه، لكن لم تحبط، مثل الموجب والإيش؟ الموجب والسالب. لو عندك 6 سالب وخمسة موجب، إيش الصافي؟ 1 سالب. تضيع هذا مع هذا وهذا مع هذا، وفي النهاية يبقى سالب. فإذا هم قالوا بالإيش؟ بالموازنة. القول الثاني قول المعتزلة، وهو واضح، لأن المعتزلة يكفرون بالإيش؟ بالكبائر، فعندهم الكبائر مثل الإيش؟ مثل الشرك، فكل السيئات تحبط الإيش؟ تحبط الحسنات. ولو جاء الإنسان واحد بالكل، فلو جاء الإنسان بسيئة واحدة فقد كفر، إذا جاء بسيئة كبيرة واحدة فقد كفر وحبط عمله. فهؤلاء من المعتزلة. القول الثالث هو قول أهل العلم والعدل. من هم أهل العلم والعدل؟ أهل السنة. شوف العدل في كل شيء. نعم، فماذا قالوا؟ وقع عنهم ابن القيم رحمه الله. عرف التوقيع؟ التوقيع يعني أنه ينقل عن العلماء. فقال: الكتاب والسنة دل على ثلاثة أمور: دل على الموازنة، كما قالت من؟ الأشاعرة. ودل على إحباط السيئات بالحسنات، وهذا ما في خلاف، إن الحسنات إيش؟ يذهبن السيئات. ودل على إحباط الحسنات بالسيئات. فالكتاب والسنة دل على ماذا؟ دل على الموازنة، ودل على إحباط الحسنات، إحباط السيئات بالحسنات، وإحباط الحسنات بالسيئات. فدل الكتاب والسنة على هذه الأمور الثلاثة. أما الموازنة فهي مذكورة في عدة سور من القرآن، أشهرها ماذا؟ سورة القارعة. فأما من ثقلت موازينه، إذن في ميزان، فأما من ثقلت موازينه، توزن الحسنات والسيئات، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه ولو بسيئة واحدة، وقد جاء هذا صريحا عن ابن مسعود أن الإنسان توزن حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته بحسنة واحدة دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته بسيئة واحدة دخل النار. وكذلك جاء هذا في سورة الإيش؟ المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدوا. وكذلك في سورة الأعراف، وكذلك في سورة الأنبياء: ونضع الإيش؟ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا كله دليل على الإيش؟ على الموازنة. وأما الدليل على إحباط الحسنات للسيئات فهذا مشهور، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، الذي يحتاج تنبيها هو الآخر، وهو إيش؟ إحباط الحسنات بالسيئات. قوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إيش؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففيه ماذا؟ فيه أن هذه السيئة، وهي سيئة الإيش؟ رفع الصوت على النبي والجهر له بالقول، تحبط العمل، وهي سيئة غير الشرك، وهي سيئة غير الشرك. طيب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن والأذى سيئتان يحبطان الأعمال. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما حبط فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فترك صلاة العصر سيئة أحبطت العمل. فإذا الكتاب والسنة دل على هذه الأمور الثلاثة. فإذا نحن قائلون ببعض الحق الذي إيش قال به الأشاعرة، وببعض الحق الذي قال به المعتزلة، وببقية الحق، وهكذا أهل العلم والعدل إذا وجدوا الحق عند أي فريق كان قالوا به، فيكتمل لهم الإيش فيكتمل لهم الحق كله. وأما المخالفون لأهل العلم والعدل فهم قائلون بإيش قائلون بإيش ببعض الحق. نعم. ثم ننبه على أننا إذا قلنا أن بعض السيئات تحبط الحسنات فنقول إيش، لكن لا بد من التمييز بين سيئات الشرك وغيرها من السيئات، فإن سيئة الشرك تحيط بالعمل كله فتحبطه كله سبحان الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فسيئة الشرك تحيط بالعمل كله فتحبطه، وأما غيرها من السيئات فهي تحبط أيضا لكنه إحباط إيش جزئي لا كلي. فإذا لا بد من التمييز بين هذا وهذا. الباب الذي بعده، طبعا هذا كله موجود عندك في كلام الإمام النووي، أقصد الأقوال، فإذا أنت عرفت ما ذكرته لك فيمكنك أن تتبين يعني مدى صحة ما قاله الإمام النووي رحمه الله، حيث قال وفيه دلالة لمذهب أهل السنة، وأهل السنة عندهم الأشاعرة، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة. صحيح، هذه مسألة أخرى أن الله تبارك وتعالى قد يغفر الذنب بلا إيش بلا توبة. وين الشاهد؟ قد غفرت لفلان، مع أن الظاهر أن فلان هذا ما إيش ما تاب. قال إذا شاء الله غفرانها. قال واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر. هو ينكر على من؟ طيب وإيش مدى إنكاره؟ قال واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر. ماذا نقول؟ نقول صحيح، نقول صحيح، هناك كبائر تحبط ليش تحبط الأعمال لكنه إحباط إيش جزئي، وأما المعتزلة فيقولون إحباط كلي. نعم. قال ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالإيش، هذا قول من؟ هذا قول من؟ الأشاعرة. قال ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر. نقول بل بالكفر وإيش وما دونه من السيئات، فالإحباط يكون بالكفر ويكون بما دونه كما سمعت في الأدلة. قال ويتأول حبوط عمل هذا على أنه إيش أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته. إيش سمينا هذا؟ ها؟ إيش سمينا هذا؟ الموازنة. فإذا الأشاعرة يقولون بالإيش؟ كل إحباط عندهم فيما عدا الشرك يفسرونه بالإيش؟ بالموازنة. والرد عليهم أن نقول الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات وإحباط السيئات بالحسنات، فنحن قائلون بالأمور الثلاثة. قال: وسمي إحباطا مجازا. الذي بعده قال: باب فضل الضعفاء والخاملين. باب فضل الضعفاء والخاملين. ما هو الخامل؟ الخامل غير المشهور، الخامل غير المشهور. ربما هناك عالم يعني طبق ذكره الأرض، وهناك إنسان لا يعرف خامل، والناس يفاجئون يوم القيامة أن هذا الإنسان الخامل فوق هذا الإنسان ليش المشهور. نعم. ولذلك لما جاء ولد سعد بن أبي وقاص أيام الاختلاف بين الصحابة قال له: أنت جالس ها هنا. طبعا سعد بن أبي وقاص أول ما رأى قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما جاء قال له: أنت ها هنا والناس يعني يتقاسمون الملك. وكان سعد بن أبي وقاص على منهج الذين اعتزلوا الفتنة، وهم كثيرون من الصحابة. فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب ليش العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. شوف هذه الأوصاف الجميلة: التقي النقي. فأساس التقوى نقاء القلب وصفاءه وإخلاصه. الخفي الذي لا يعرف. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم، بدعائهم وصلاتهم. معاوية رضي الله عنه قدم من للاستسقاء؟ ها؟ الأسود بن يزيد الجرشي، إنسان خفي. فلما احتاجوا السقيا قال: تعال يزيد صل استسقي. فيستسقي فينزل مطر. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم؟ فالإنسان يعني إذا لم يتعين الاشتهار عليه، يعني أنت في بلد ممتلئ بدعة وأنت صاحب سنة، فانشر السنة، ونشر السنة سيترتب عليها أنك تشتهر. فإذا لم يتعين الاشتهار فالأفضل ماذا؟ أن يكون الإنسان خاملا، خاملا، لأن هذا يعني أسلم للنفس، لأن هذا أسلم للنفس. وللشهرة آفات. ولذا قيل إيش يا حمد؟ حب الظهور يقصم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور، يقسمها يقطعها. طيب إذا واحد قال: لا أنا ما بحب، إن شاء الله أنا أفعل هذا لله، لكن إنسان لا، الإنسان لا يأمن، الإنسان لا يأمن. فمن أجل هذا قال: باب فضل الضعفاء والخاملين. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وأبوه عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب أشعث مدفوع، رب أشعث مدفوع. ليش يا حمد أشعث مدفوع؟ أول شيء رب هذه من حروف الجر فهي تجر ما بعدها، فرب مدفوع واضح لأن مدفوع مجرور. طب وأشعث هذا؟ هذا أيضا مجرور، هذا أيضا مجرور، لكنه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منع من الصرف؟ للوصفية ووزن الفعل، لأنه وصف وعلى وزن الإيش؟ الفعل. رب أشعث مدفوع، أشعث، أشعث في الملبد الشعر الغير مدهن ولا مترجل، مدفوع بالأبواب، يعني لأنه ليس وجيها، فإذا جاء إلى الأبواب يقول ارجع أنت، من أنت؟ روح، فيدفع بالأبواب. الذي يدخل الأبواب هذا الوجيه المعروف المشهور، أما هذا لأنه غير معروف فالناس يدفعونه. مدفوع بالأبواب، فهذا الأشعث المدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله اللهم إني أقسم عليك أن تفعل لي كذا وكذا وأن تفعل بفلان كذا وكذا، فالله عز وجل يبر قسمه. لو أقسم على الله لأبره. قال الإمام النووي: مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا لهم. قال: وقوله لو أقسم على الله لأبره أي حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس، لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. الباب الذي بعده. قال: باب النهي من قول هلك الناس. دوما الإنسان يقول هلك الناس، الناس هلك، الناس يعني ما لهم شغلانة إلا الذنوب والمعاصي، فنقول هذا القول يعني يكون على وجهين. الوجه الأول أن يريد احتقارهم وتزكية نفسه، فهذا هو الذي نهي عنه. وأما إذا كان من باب الإخبار والشكوى إلى الله تبارك وتعالى، كما قال نوح عليه السلام، قال نوح إيش؟ رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فإذا كان على سبيل الإخبار فلا بأس به. فإذا نفرق بين الإيش؟ نفرق بين الأمرين. قال الإمام النووي: واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى من نفسه أو لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه، كما قال من أنس، ما أدري عندكم هذا ولا لا، كما قال أنس: لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. يعني يقول ما بقي شيء، ما بقي شيء مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة الجماعة. نعم. فإذا هذا هو المقصود بإيش؟ بقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من أربع طرق، فما هي يا صاحب الطرق؟ ما هو مخرج الحديث؟ طيب خلاص، إذا عرف المخرج عرفت الطرق. حماد بن سلمة واحد، مالك اثنين، طب قول اللي تعرفه والتاني هيجي إن شاء الله. سليمان بن بلال، وروح بن القاسم. إذا الروح رقم ثلاثة وسليمان أربعة، فهؤلاء كلهم يروونه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال: حدثنا عبد الله ابن مسلم بن قعنب، والذي يلقب بالقعنبي. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي وهو أبو صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، إيش يعني ها؟ يعني اسناد من جديد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. طيب لماذا كمل الإمام مسلم لغاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن العادة ماذا؟ أنه هو بيمشي وعند المشترك بيجمع، فلماذا فرق هنا؟ فرق هنا من أجل اختلاف أدوات التحمل. ففي الأول سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. والثاني في عندك قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله، لأن في الأول قرأت على مالك، والأول ما فيه قراءة، وإنما فيه الرواية العادية بالعنعنة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. أهلكهم يعني هو أهلك واحد فيهم، فتكون أهلكهم أفعل التفضيل، فهو أهلكهم على أنها أفعل التفضيل، تقول فلان أهلك من فلان. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق من هذا؟ هذا راوية صحيح مسلم عن الإمام مسلم، وهذا مر علينا قبل. أبو إسحاق من عندك؟ أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن سفيان راوية مسلم، راوية يعني هو الذي روى هذا الكتاب عن مسلم. نعم. كما أن البخاري، هناك رواه عن البخاري، هناك رواه رووا صحيح البخاري كاملا عن البخاري. قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. إذا كانت بالرفع أهلكهم فتكون أفعل التفضيل، وإذا كانت أهلكهم فيكون فعل ماضي، فهو يعني هذا الذي قال هلك الناس هو الذي أهلكهم. كيف؟ لأنه عندما يقنطهم فهم يزدادون في العيش، يزدادون في الطغيان وفي المعاصي، فيكون هو سبب العيش لإهلاكهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع تذكر لقبه ريحانة البصرة، نعم، عن روح بن القاسم حا وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا، جميعا يعني روح وسليمان جميعا، عن سهيل بهذا الإسناد مثله. الباب الذي بعده باب الوصية بالجار والإحسان إليه. باب الوصية بالجار والإحسان إليه. ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب في ذلك 29 حديثا. الجار وما أدراك ما الجار، من رقم 2548 2548 إلى 2576 وخلاصتها: واحد، أن الإحسان إلى الجار وعدم أذيته إيمان، وقد جاء هذا فيما يقرب من 10 أحاديث وحده، أن هذا إيمان، الإحسان إلى الجار وعدم أذيته إيمان. فلو اعتقد المسلم أن هذا من الإيمان فكيف إنسان يضيع إيمانه؟ أنت قدرك عند الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالإيمان. شو الدليل؟ ها؟ آخر آية في سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن عباس: دعاؤكم إيمانكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وبالمناسبة في أحد المجالس في بلاد الحجاز إنسان من البدو بيسأل، قال يا شيخ إيش معنى هذا؟ فالشيخ يعني يجيبه بأقوال المفسرين وكذا. فواحد مجلس قال له: يا شيخ يعني إلا أنا أفهمه من هذا، عايز يبسط لهذا اللي. قال له: يعني الله ما يهتم فيكم، الله ما يهتم فيكم لولا الإيمان. فجاء بها ملخصة: فلا قدر للإنسان عند الله تبارك وتعالى إلا بالإيش؟ إلا بالإيمان. هؤلاء الكفر الذين يشكلون 80% من سكان العالم، هؤلاء لا قدر لهم عند الله. أولئك كالأنعام بل هم إيش؟ بل هم أضل، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. فإذا قدر الإنسان عند الله بإيمانه. فإذا علمت أن الإحسان إلى الجار وعدم أذية الجار من الإيمان، فكيف الإنسان ينقص إيمانه؟ إذا ما امتثلت فإيمانك بيقل، قدرك بيقل عند الله تبارك وتعالى. الثاني، تعظيم حقه ومضاعفة عقوبة مؤذيه. تعظيم حقه ومضاعفة عقوبة مؤذيه. فحق الجار عظيم، والذي يؤذيه عقوبته عظيمة، ولذا جاء في الحديث لأن يزن الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جار، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. الثالث، من لا يأمنه الجار لا يدخل الجنة. فإذا جارك كان لا يأمنك فهذا تعريض لنفسك للنار وحرمان من الجنة. الرابع، التعوذ من جار السوء. وفعلا الإنسان وينها روح إذا كان جاره جار سيء؟ فماذا يفعل؟ ما في إلا الإيش؟ إلا التعوذ، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. إذا أنت في البادية ونزل بجنبك جار شوية ويمشي، أما دار المقامة يعني في الحضر ماذا تفعل؟ فإذا ما في إلا الإيش؟ ما في إلا الاستعاذة. نعم. الخامس، أول خصمين يوم القيامة جاران. أول خصمين يوم القيامة جاران، هذا نص حديث. السادس، طريقة للتعامل مع جار السوء. تعرفونها طبعا، هذا مشهورة عند الناس، طريقة للتعامل مع جار السوء. ماذا يفعل الإنسان؟ يخرج متاعه وخليه في الشارع والناس يمرون، إذا سألوك والله هذا جاري، فالناس يلعنونه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبقت لعنة الله لعنتهم. السابع، لا تغني عبادة من يؤذي جاره. سبحان الله، قاعد يصوم ويصلي ويصدق، كل هذا بيروح عليه. هذا اللي احنا قلناه الآن، مذهب ليش؟ مذهب الإحباط جزئي. نعم، لا تغني عبادة من يؤذي جاره. قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط. الأثوار يعني القطع من الأقط، اللبن المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. فلذلك نحن نقول أيها الإخوة ماذا؟ أن الإيمان حقيقة لا دعوى. الإيمان حقيقة لا دعوى. الثامن، إكرام الجار، وهذا من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. التاسع، الصبر على جار السوء. العاشر، الوصية بالجار إلى حد ظن التوريث. الوصية بالجار إلى حد ظن التوريث، وهذا الحديث سيأتينا، وهذا حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة حتى ظننت أنه سيورثه. الحادي عشر: الجار الصالح من سعادة المرء. صحيح والله، الجار الصالح من سعادة المرء في هذه الدنيا. عندما يكون جارك صالحا، جارك صالحا تستفيد من علمه وتستفيد من عمله وينصرك، وإذا وقعت بك نائبة كان أول من يغيثك، وهكذا. فالجار الصالح من سعادة المرء. فصدق الشيخ اليماني رحمه الله، صدق الشيخ اليماني رحمه الله، لعلكم لاحظتم أننا مر علينا يعني كم أدب من الآداب، ونقول فيه 30 حديثا، فيه 40 حديثا، فيه 25 حديثا. فالشيخ اليماني ماذا يقول؟ وهذه كلمة يعني كلمة غالية نقلها عنه الشيخ الألباني في مقدمة كتاب الأدب المفرد، صحيح الأدب المفرد. ما هي وجهة نظر الشيخ اليماني في الإصلاح بعد أن ذكر أن المسلمين أصابهم ما أصابهم؟ ما هي طريقة الشيخ اليماني في الإصلاح؟ طريقة من أسهل ما يكون، السهل الممتنع كما يقال. قال: وأرى أن العمل بالآداب النبوية، وأرى أن العمل بالآداب النبوية يعني من أنجع السبل لإصلاح هذه الأمة، أو كما قال. طبعا الشيخ الألباني لماذا نقل هذه عنه؟ لأن الكتاب اسمه إيش؟ الأدب، صحيح الأدب المفرد. فهذا صحيح الأدب المفرد لو عملنا بما فيه فهذا من أعظم السبل لنهضة الأمة. شوف مثلا الصدق، فنصدق فيما بيننا، الوفاء بالوعد. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يقول لك كلاما يملأ دارا، والفعل مش عايزين نسجع يعني في الكلام، والفعل لا شيء، الفعل لا شيء. سبحان الله. فإذا العمل بحقيقة الآداب الإسلامية يعني من أعظم السبل لنهضة هذه الأمة. الصدق وعدم الغيبة والنميمة والإحسان إلى الجار، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإعانة المحتاج، هذه أمور سهلة ولكنها يعني فيها ترقيق للقلب. ثم أنت في خلال العمل بهذه الآداب تذكره، تقول له ماذا؟ اعلم التوحيد في كل شيء، الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن هذا العمل إذا ما كان لله يروح عليك. فتعلمه التوحيد يعني من خلال هذه الآداب النبوية. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من طريقين: من طريق عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن، ومن طريق عروة ابن الزبير. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاوى حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون. كلهم من مالك والليث وعبدة ويزيد عن يحيى بن سعيد حاوى حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد، إذن عبد الوهاب هذا الخامس، قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثنه. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا حديث عائشة. الذي بعده حديث ابن عمر. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه. أبوه من؟ محمد بن من؟ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر. يعني بيروى عن ايش؟ عن جده. محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر. قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الذي بعده حديث أبي ذر. فالمفروض هذا يعطى رقم 2626 لأن هذا حديث من؟ حديث أبي ذر. والذي قبله حديث ابن عمر وهم يرقمون بحسب الصحابي. فإذا اختلف الصحابي يكون عندنا رقم جديد. فحديث أبي ذر مروي عنه من كم طريق؟ أبو ذر عنه من؟ وعنه أبو عمران الجوني. وعن أبي عمران وشعب. فإذا طريقة عبد العزيز واحد شعبة اثنين. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق. قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق أخبرنا. عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال حدثني وحدثنا أبو عمران الجوني. من هو يا أخي؟ أنا كنت بسأل هذا احنا قلناه اليوم. أبو عمران الجوني عبد الملك ها أحمد. نعم عبد الملك بن حبيب. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. عملية بسيطة ما بالخسرك اللحم بس شوية مي زيادة. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. صلاة وبركة. نعم مضرب بعض الكيميائيين يقولون العصير إذا خفف صار يعني أحسن. العصير إذا خفف بالماء صار تأثيره أحسن. فكذلك المرق إذا خففت بالماء يمكن أن يكون تأثيرها أحسن أيضا. فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. طيب وما هو حد الجار؟ طبعا يختلفون فيه. منهم من يقول إلى 40 ومنهم من يقول يعني أقربهم بابا. والصواب أن كل أن حد الجار يعني هو العرف. حد الجار هو العرف. ربما أنت تكون في بلد كل بيت يعرف بقية البيوت كما كان عندنا في القرى قديما. الناس اللي كان عندهم مواشي يحلبون الأبقار والجواميس كان يوزعون الحليب على البلد كله. هذا كان قديما. نعم فإذا الجار بالعرف. في المدن مثلا يمكن أن يكون الجار مثلا اللي معاك في نفس الطابق. فإذا بحسب الايش؟ بحسب العرف. فكل ما كان جارا عرفا فله ايش؟ فله حقه. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس. وهو من؟ عبد الله.
عبد الله بن ادريس بن زيد
الأنجل. عبد الله بن ادريس. نعم قال اخبرنا شعبة حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس قال اخبرنا شعبة عن ابي عمران الجوني. ما اسمه يا احمد؟ أبو عمران الجوني. لا ما بتحصله عندك. اسمه عبد الملك ابن حبيب. نعم. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم إن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ كيف هذا مع هذا؟ إن خليلي صلى الله عليه وسلم. نعم. وين؟ نعم. فنقول الممنوع الخلة من جهة من؟ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع من أن يتخذ خليلا لأن الله عز وجل اتخذه خليلا. وأما الصحابة يتخذونه صلى الله عليه وسلم خليلا. نعم. إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف فأصبهم منها بمعروف. قال باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. سبحان الله. صدقة صدقة سهلة جدا، السهل الممتنع. العمل بالآداب هو السهل الممتنع، سهل وهو في الوسع والمقدور، ومع ذلك يعني نغفل عنه. تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه صدقة. وذكر في الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاز. أبو عامر من؟ صالح ابن رستم. هذا أبو عامر صالح ابن رستم. عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق بوجه طلق بإسكان اللام وكسرها. يمكن أن تقول طلق أو بوجه إيش؟ طلق. ومعناه سهل منبسط. الذي بعده باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. صحيح. فالشفاعة لا تجوز في ثلاثة مواضع. أول شيء ما هي الشفاعة؟ الشفاعة باختصار شديد أن تضم صوتك لصوت غيرك، بدل ما واحد بس اللي بيطالب يصبح إيش؟ اثنين. هذا معنى باختصار شديد الشفاعة. أما تقول لإنسان اشفع لي عند فلان، يعني أنا ذهبت لفلان هذا وكلمته أنت كمان روح، فهو شفعك أنت. المطالبة من اثنين أقوى من المطالبة من إيش؟ من واحد. هذا معنى الشفاعة. والله عز وجل يقول من يشفع شفاعة حسنة، ولذلك الشيخ قال فيما ليس بحرام، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة لا تجوز في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الحدود، لا شفاعة في الحدود. لا. فمثلا في بلاد الحجاز سرق إنسان ووصل أمره إلى القاضي، انتهى، ما في شفاعة. الموضع الثاني الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق، الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق. الموضع الثالث أنا لا أعني أنه ممنوع، وإنما أنا أردت أن أنبه عليه. فالشيخ ذكر عندك الحدود هذه، واحد. الثاني قال الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق، تقول الثالث ونتنبه إلى ما في هذا الحديث. الثالث ولننتبه إلى ما في هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة أو ممكن نعطيها عنوان يا حمد ونقول الثالث الشفاعة المشروطة. الشفاعة المشروطة بجعل، الشفاعة المشروطة بجعل، يعني تقول أشفع لك على أن تجعل لي كذا وكذا. فإذا صار الآن موضع الإيش؟ الموضع الثالث. دليله الحديث الآتي. الموضع الثالث من مواضع الشفاعة الممنوعة هي الشفاعة المشروطة. فتشفع بشرط كذا وكذا، وإنما ينبغي أن تكون الشفاعة لله تبارك وتعالى بدون مقابل دنيوي. لماذا؟ لأنها لا تكلفك شيئا. صار الناس يبيعون الكلام، الكلام الله عز وجل هو الذي أنطق. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله عز وجل هو الذي أنطقك بالكلام، فتبيع الكلام وتأخذ على الكلام مقابل، فإذا تمنع الشفاعة المشروطة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لماذا كان هذا ربا يا أحمد؟ لأن أصل الربا أنه يأتي بإيش؟ بدون تعب. أنت ما تعبت شيء، أنت تكلمت كلام، أي لا، بدون تعب. نعم، إنسان يمكث ممكن يتكلم بالخمس ساعات، تروح تتكلم عشر دقائق وتقول أخذ منك 10,000، دقيقة بألف. نعم. فإذا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الربا؟ الربا 72 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا الحديث أيها الإخوة رواه أبو داود عن أبي أمامة وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيحته برقم 3465. طيب، لو قال لك قائل هذا الحديث يعارضه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. والرجل هذا يعني راح وشفع وأسدى إلي معروفا فأنا أكافئ. فالجواب من وجهين، الجواب على هذا من وجهين. الجواب الأول جواب الشيخ الألبان، وهو ماذا؟ نقول فكافئوه إلا في الشفاعة. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه إلا في الإيش؟ إلا في الشفاعة. سدا للإيش؟ سدا للذريعة. فهذا جواب الشيخ الألبان. فإذا كافئوه هذا حديث عام يخص منه الشفاعة. هذا جواب الشيخ الألبان. الجواب الآخر وهو المستفاد من كلام الشيخ بن باز وغيره أن هذا الحديث محمول على الشفاعة المشروطة. أن هذا الحديث محمول على الشفاعة المشروطة، يشفع له بشرط كذا وكذا، بشرط أن يعطيه كذا وكذا. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم هنا فأهدى له هدية عليها، فأهدى له هدية عليه يعني هدية مشروطة، هدية مشروطة. وأما إذا أعطاه من عند نفسه فلا بأس. والذي يترجح والله أعلم سدا للباب هو أن نقول لا مكافأة في الإيش؟ في الشفاعة. لأن ظاهر الحديث نمشي مع ظاهر الحديث، فأهل الظاهر يمنعون المكافأة في الشفاعة، والغائصون عن المعاني يقولون لا هذا في الإيش؟ هذا في الشفاعة المشروطة. وأما إذا لم تكن الشفاعة بشرط وإنسان شفع لك وأنت كافأته فلا بأس. نعم. ثم ذكر في الباب حديث أبي موسى، قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة. أبو بردة هو ابن أبي موسى. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه طالب حاجة، إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. هذا الحديث من أحاديث القضاء والقدر، القدر والأسباب. وين الأسباب؟ اشفعوا، هذا سبب. وين القضاء؟ ها؟ وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. فهذه فائدة. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد أصحابه إلى سبل الأجر، اشفعوا، مع النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعطيهم لكن وجههم إلى الشفاعة حتى إيش؟ حتى إيش؟ حتى يؤجر، وفضل الله عز وجل واسع. الفائدة الثالثة أن الشفاعة فيها تعريف بالسائل، فيها تعريف بالسائل. دخل واحد غريب على الحاكم مثلا وطلب منه شيء والحاكم لا يعرفه، فالحاكم يقول لجلسائه ايش؟ اشفعوا. فإذا شفعوا فإما أن يعرفوه أو لا ايش؟ أو لا يعرفوه. فإن عرفوه يقولوا يا ولي الأمر والله هذا إنسان كذا كذا، وإذا لم يعرفوا والله يظهر لنا أن هذا إنسان مسكين ومحتاج. فيكون فيه تعريف بالإيش؟ يكون فيه تعريف بالسائل. قال باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. وهذا يا أحمد أعظم سبيل للنجاة في هذا الزمان، أن تجالس الصالحين، لأن الصالحين يختصرون عليك الطريق، يختصرون بدل ما تذهب وتطالع في الكتب وربما تسيء الفهم، أو تطالع في الإنترنت وتجد يعني الغث والسمين. لا، الصالح سيعلمك ربما بدون إيش؟ بدون إيش؟ بدون كلام. فيعني تتعلم من سمته وهديه وطريقته. إذا طلع شباب في هذا الزمان قالوا لا بد ديمقراطية وكذا وخلاص أزمنة الاستبداد انتهت، ويريدون أن يقلبوا أمن بلد من البلاد، فإذا كنت مصاحبا للصالح العالم الراسخ يقول لك لا يا ولدي هذا غريب على الإسلام، هذه الطرق هذه غريبة على الإسلام. وقد صنف أهل السنة والجماعة في عقائدهم ذلك، وبينوا أن هذا من أن هذه من طرق أهل البدع، أن هذا من طرق أهل البدع، وأنه لا بد من لزوم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على خليفة لهم. فإذا مجالسة الصالحين من أنجع السبل وأخصر السبل للنجاة في هذا الزمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم إيش؟ دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقالوا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. نعم. ثم ذكر في الباب حديث أبي موسى، قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده وهو من؟ أبي برد، لأن هذا بريد بن عبد الله بن أبي برد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، فعندما يقال عن جده يعني عن أبي بردة. نعم. وأبو بردة هو ابن أبي موسى. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. عندكم السوء ولا السوء؟ وإيش عندك؟ نعم. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. طبعا السوء والسوء كلاهما مصدر، والمصدر يوصف به. فمثلا العدل هذا مصدر، فيمكن أن تصف به إنسان فتقول زيد إيش؟ عدل. الأمانة مصدر، يمكن أن تقول زيد أمانة، فكذلك ها جليس ها جليس سوء وجليس سوء، وكلاهما جاء في كتاب الله عز وجل وينهون عن الإيش؟ عن السوء، في السوء في السوء. إيش الذي في سورة الفتح؟ عليهم دائرة السوء. فإذا السوء والسوء يعني كلاهما صحيح. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء أو السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، إما أن يحذيك تبرع، وإما أن تبتاع منه ها هذا إيش؟ هذا عوض. والعقود عندنا عقود تبرعات وعقود معاوضات. العقود إما تبرعات وإما معاوضات. تبرعات من جانب واحد كالهبة الصدقة، ومعاوضات كالبيع والإيجار. إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. طيب وإن كان لا هذا ولا هذا؟ قال وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني كله مبارك. فجليس جليس الجليس الجليس الصالح كحامل المسك، كله مبارك كله خير. قال ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال إمام النووي وفيه فضيلة مجالس الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع. أهل الشر الشهوات، وأهل البدع الشبهات. وحمد يقول جزاه الله خير، فعلا جزاه الله خير. فالناس يعني لا يكادون يعرفون من الشر إلا الشهوات. الناس عندما يسمعون بإنسان شرب الخمر، زنا، قتل، طيب إنسان مبتدع، يقول لك كيف مبتدع؟ هذا عابد. فيعتبرون المبتدع عابدا. وفتن الشبهات أشد من فتن ليش؟ الشهوات، لأن صاحب الشهوات عارف إن شهوات، ها؟ وعندما تلومه يقول الله عز وجل يتوب علينا وسنتوب إن شاء الله. أما المبتدع، المبتدع تقول له توب، هو بيعتبرك أنت أصلا مبتدع، هو يعتبر نفسه أنه الفرقة الناجية. نعم. فإذا والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع. ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. قال وفيه طهارة المسك، أي لأن في بعض الناس يقولون بنجاسته، خاصة أنه لما ينفصل من الغزال، وتعرفون طبعا الطريقة، في كأن في صرة تكون في الغزال، فيعني يجتمع فيها، فإذا مسكوا الغزال ربطوها، فإذا سقطت وحدها هذا معناه أن المسك يعني طبخ وصار في قمة الجودة. فبعضهم يقول إن المسك نجس لأنه منفصل، يعني منفصل من البهيمة وهي إيش؟ وهي حية، وما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس أو فهو ميت، والميت نجس. قال وفيه طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه، وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من يعتد به. ونقل هؤلاء الذين ذكرهم عندك، قال إن هؤلاء لا يعتد بخلافهم. فأهل البدع لا يعتد بخلافهم، هذه قاعدة ليس في هؤلاء فقط وإنما في الكل، أهل البدع لا يعتد بخلافهم لأنهم على غير الصراط. الذين يعتد بخلافهم الذين هم على الصراط ويختلفون في الفهم واجتهاد الرأي، أما هؤلاء على غير السبيل أصلا فهؤلاء لا يعتد بخلافهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. في سؤال؟ نعم. نعم. أنجح. وأنجح أيضا. أنجح هي أنجح. أيوة. هذه في لغات العرب الحاء والعين متقاربتان في المخرج. نعم. نعم. كبير
كبير وباب الموازنة حسنة سيئة. وقلنا مثلا مثل ما تفضلت ماينس 6
الإحباط لا يختص بحسنة واحدة، إحباط جزئي قد يكون أكثر من حسنة. أما الموازنة سيئة بحسنة.
يعني هم اختلفوا معنا في هذا الشيء، احنا نقول واحد فعل كبير زين وعندما الحسنات ما شاء الله يسقط جزء كبير من حسنة.
هذا إحباط، هذا إحباط جزء،
إحباط جزء من عمل.
أما لو هذه السيئة قابلناها بحسنة واحدة أسقطتها فهذا يسمى موازنة.
نحن ما نعتبر حسنة، نعتبر أنها سيئة كبيرة.
أيوة، فإذا تتوازن بسيئة، يعني سيئة الزنا تتوازن بحسنة، بحسنة على قدرها بالوزن، هذه تسقط هذا، هذه الموازنة. أما الإحباط فالسيئة يعني تحبط عدة حسنات ولا تختص بإيش؟ بحسنة واحدة. المهم من الموازنة واحدة بواحدة بالميزان. أما الإحباط يعني إذا بحسب كبر السيئة، السيئة كبيرة تحبط مثلا 10 حسنات.
قد يختلف شخص مثل ما تفضلت ما تفضلت شخص
بحسب ما يقوم بقلبه. نعم
يعني شخص ممكن يزني يحبط جزء، بس الشخص يزني منبال
نعم
يحبط جزء كبير
من نعم. هذا هو الفرق بين الإحباط والموازنة. سبحانك اللهم.